بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، في هذه الدقائق الباقية سأتناول موضوعا مهما جدا، ألا وهو موضوع الذي انتشر ولم نكن نعرفه قبل 30 سنة و40 سنة، بل قبل 20 سنة لم يكن معروفا، ولكن مع هذا الانفتاح الإعلامي والاختلاط بالعالم والسفر والبعثات أسباب كثيرة، فنشأت بدع لم تكن معروفة، وبخاصة ما يحدث في نهاية العام. وكما تعلمون نحن الآن في الأيام الأخيرة من عام 33 و400 ألف، وتعودنا في كل عام أنه تبدأ الرسائل في الجوالات وفي بعض وسائل الإعلام افعل كذا في نهاية العام، إما يقول عليك بالاستغفار في نهاية العام، أن يقول تطوى الصحف في نهاية العام، اختم عامك بصيام، ابدأ عامك بصيام، إلى غير ذلك ما يأتي تفصيله. وهنا تنشأ البدع أيها الأخوة، وحدث الانحراف في الأمم التي قبلنا بالزيادة في دين الله شيئا فشيئا حتى ابتعدوا كثيرا عن دينهم. ولذلك لا مقارنة الآن بين ما جاء به موسى عليه السلام وما عليه اليهود، لا، مع التحريف في التوراة ما أدخلوه من بدع ومحدثات عظيمة جدا. وكذلك لو جاء عيسى عليه السلام وسيأتي في آخر الزمان، لا مقارنة بين ما جاء به عيسى عليه السلام في الإنجيل المصدق للتوراة وما عليه النصارى الآن، فقد ابتعدوا كثيرا كثيرا. فلذلك البدع أيها الأحبة والمحدثات تنشأ شيئا فشيئا، لا يلزم أن يكون الباعث للبدعة أو التشبه هو سوء النية، بل أحياناً يحدث البدعة كثيراً بسبب حسن النية وحسن القصد، أي الحرص على العبادة، لكن فقط شرط الاتباع. ومعروف أن شرط قبول العمل هو الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحببت أن أقف هذا اليوم مع هذه المسألة المهمة، وأن نستثمر ما بقي من أيام لبيانها للناس، كل بما يستطيع، مع أهله، مع عائلته، عبر وسائل الجوال، عبر وسائل الإعلام الحديثة الجديدة، الخطيب في خطب الجمعة، الإمام في جماعة مسجده، المدرس في الفصل، قبل أن يعم البلاء وينتشر، والله المستعان. وسأقف وقفات لعلها حتى تكون أكثر تركيزاً. الوقفة الأولى، هل نهاية العام قد حددت من قبل الله أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم أي أمراً تعبدياً؟ لا، الصحيح أن تحديد بداية العام بالهجرة وبمحرم هو اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أن اجتهادهم صحيح، حتى لا يفهم من كلامي تخطئة لهذه البداية، كلا، فقد أجمعوا على ذلك، والذين حددوه لهم سنة، كيف وفيهم عمر رضي الله تعالى عنه ومن معهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حددوها لمصالح عامة، لمعرفة مواقيت الناس، كما جاء من قال لعمر أرخوا، قال وما معنى أرخوا؟ قال إن الأعاجم تؤرخوا لأعمالها، يقولون حدث في يوم كذا في عام كذا، فقال هذا حسن. ثم شاور الصحابة فرأوا أن تكون التأريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشاوروا في أي شهر، فمنهم من قال يكون في رمضان، ومنهم من يقال بعد الحج، فاتفقوا على أن يكون بعد الحج، قالوا لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو بعد انصراف الناس من نسكهم فيكون في بداية المحرم. إذن لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في محرم ولا في صفر، إنما كانت في ربيع أول كما ثبت في الأدلة، على خلاف بين العلماء في تحديد اليوم، ولكن كلهم يرون أن الهجرة كانت في ربيع الأول فليست في شهر محرم ولا في صفر. لهذا هنا نقول كما قال الإمام، قال ابن كثير، قال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن نار بن دينار أن أول من ورخ الكتب يعلى بن أمية باليمن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول، وأن الناس أرخوا لأول السنة. نعم. قال ابن كثير: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قريبا من الزوال وقد اشتد الضحى. وقال الواقدي: وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. وقال ابن سعد: أنبأنا محمد بن عمر عن أبي بكر بن سمرة وغيره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريها الجنة والنار، فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمان عشرة شهرا، يعني في شهر ربيع الأول، أي في شهر ربيع الأول. وقال ابن هشام: قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس أن تعتدل. فنصل من هذا الأمر كما حكاه عدد من المؤرخين أن الهجرة كانت في ربيع الأول وليست كما يظن كثير من الناس أنها في شهر محرم، ولكن اجتهد الصحابة وهم أهل الاجتهاد فأرخوا أولا، جعلوا السنة، ولكن قال السنة الهجرية ولم تحدد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وإنما في عهد عمر، وافقه الصحابة على ذلك، وجعل الشهر أيضا هو شهر بدل أن يكون ربيع، جعل الشهر هو شهر محرم، وكان لذلك سببه. إذن فالصحابة حين أرخوا اعتمدوا سنة الهجرة كبداية، ولم يعتمدوا الشهر أو اليوم الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن كثير من الناس. ثم اختار الصحابة بعد ذلك المحرم كبداية للسنة لأنه بعد انتهاء موسم الحج، ولم يكن هناك علاقة بين شهر الهجرة وتحديد شهر المحرم كبداية. إذن هذا المقصود الأول في هذا الجانب. نأتي مسألة أخرى. طيب، استخدام هذا التاريخ بداية المحرم، إما أن يكون لأمور إدارية أو تنظيمية بأوقات مخصوصة اصطلاحية فلا بأس به، لا حرج في ذلك، يعني أن يستخدمها الإنسان المحاسب في شركته، أن يستخدمها الناس في بداية دراسة أو ميزانيات أو محاسبات أو غير ذلك، هنا فائدة الذي قال أرخوا لما قال له أرخوا. نعم، فقال محمد بن سيرين: قدم رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أرخوا. فقال عمر: ما أرخوا أو ما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا وكذا من سنة كذا. فقال عمر: حسن، فأرخوا. فاتفقوا على الهجرة، ثم قالوا: من أي الشهور؟ قالوا: من رمضان. ثم قالوا: فالمحرم هو من صرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه. إذن استخدام هذا التاريخ لأمور الدنيا وللمصالح العامة، وأيضا لما يحدث دون أن يكون عبادة. أما النوع الثاني هو أن تحدث فيه عبادة وهو حديثنا اليوم، فهذا لا يجوز كما سيأتي بيانه بإذن الله. فلهذا، ولكنني أنبه إلى ملحوظة أخرى، أن هناك خطأ من كثير من الشركات أنها تجعل ميزانية إخراج زكاتها بالشهر الميلادي، لأن الآن أغلب الشركات، إن لم أقول جميع الشركات، فأغلب الشركات أصبحت تعتمد السنة الميلادية بإخراج الزكاة، فيخرجون نهاية، وكذلك كثير من التجار إذا أخرجوا الميزانية في آخر السنة الميلادية قالوا: ونسبة الزكاة كذا. هذا من يخرج الزكاة، وهذا خطأ، لأن فيه فرق عشرة أيام، هذا فيه فرق عشرة أيام. بعض الشركات تنتبه لهذا المعنى، وكلما دارت السنوات ازدادت العشرة أيام، في كل سنة عشرة، والسنة الثانية عشرين وثلاثين وأربعين وخمسين، ولا يضبط هذا إلا التاريخ الهجري. الذين يجعلون ميزانياتهم على الشركات تبدأ بالتاريخ الهجري كما كان سابقا، كانوا يبدأون في مثلا في رجب أو يبدأون في محرم أو أي شهر، هذا ينضبط، لأن كما تعلمون الزكاة، إلا زكاة الزروع والثمار، هذه لها حكمها أيضا أنها تكون، أما لكن المبنية على الحول وهو أغلب الزكاة كزكاة العروض وغيرها فإنها وزكوة الماشية، فإن في هذه الحالة يجب أن يعتبر هو التاريخ الهجري لا التاريخ الميلادي للفرق بينهما، فيحدث مع تراكم السنوات يفرق في ثلاث، هذه قاعدة، في كل 33 سنة بين الهجري والميلادي سنة كاملة، يفرق سنة كاملة. نعم، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول في قوله تعالى في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قالوا الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي أن الميلادي إذا كان 300 سنة فإنه يفرق في 300 سنة بالنسبة للهجري 9 سنوات، وهذا حساب الرياضي صحيح، مع أن بعض العلماء ضعف هذا القول كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أقصد ضعف أن قول وقوله وازدادوا 9 المقصود به الفرق بين الميلاد والهجري، قال لأن الله لا يذكر إلا ما كان تاريخا صحيحا ولا يذكر تاريخهم، هم طبعا كانوا يسمون التاريخ الشمسي، وهو الأذان الذي يعمل فيه الآن تحايلا على قول أن التاريخ الميلادي في بعض الآن الحسابات يقول نحن نعتمد التاريخ الشمسي أو البروج الذي هو هكذا. فالصحيح أن إذن، لكن من ناحية رياضية أن 300 سنة بالميلادي تفرق 9 سنين وهو حساب دقيق، فكذلك إذن في كل 33 سنة تفرق سنة واحدة وهذا فرق كبير، ولهذا تجد أن بعض الشركات قد تجنح للتاريخ الميلادي حتى توفر 10 أيام من رواتب الموظفين، فمعناه أخذت عليهم في السنة 10 أيام كاملة في هذه الحالة، وهذه حسابات دقيقة. تصور لو أن إنسان، بعض التجار يكون عنده 20,000 موظف و30,000 موظف و40,000 موظف، طيب 10 أيام ماذا تعني في السنة من حقوقهم، وقد يكون العقد أصلا كان بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي، أما عاد إذا اتفقوا هم على ذلك وكان عقدا صحيحا فهو على حسب ما تعاقدوا عليه. لكن أردت أنبه إلى هذه الملحوظة التي قد تفوت على البعض وإن كانت ليست داخلة في موضوعنا مباشرة. إذن فنقول إذا كان من أمور الدنيا والتنظيم والحسابات فلا إشكال اعتماد التاريخ الهجري، يعني أخذ بداية محرم أو غيره، بل هذا هو المصلحة منه لما قال أرخوا. لكن الإشكال هنا عندما يقع من وجهين وهو بالآخر العام، يكون من جهتين، جهة تخصيص عبادة بوقت لم يجعل له الشرع مزية ولا مقتضى صحيح للتخصيص به كتخصيص آخر يوم بالصيام، والبدعة أيها الأخوة من ضوابط البدعة هو تخصيص عمل بزمان أو مكان، أو نقول بعبارة أدق تخصيص زمان أو مكان أو هيئة بعمل لم يرد في الشرع، هذا كله بدعة. بعض العلماء يجوز توضيحا فيقول تخصيص زمان أو مكان أو عدد أو هيئة أو كيفية أو صفة كلها معنى واحد على كل حال، لم يرد بها الشرع فهذه بدعة. فلذلك هنا الذين يخصصون آخر العام أو بداية العام بصيام أو استغفار أو نحو ذلك من العبادات لم يرد بالشرع فهي بدعة. وكذلك في مكان، لو يقول نذهب للمسجد الفلاني نفعل كذا وكذا فهو خصصها بمكان لم يرد بالشرع. هيئة العبادة وهي الكيفية، وقد يكون منها العدد داخل في الهيئة، فإن في هذه الحالة لا يجوز إلا بدليل. وهذا هو الموضوع الذي نحن نتحدث عنه الآن، أن عبادات خصصت بزمان وهو نهاية العام أو بدايته ولم ترد في الشرع. ولذلك أيضا من القواعد الكبرى أيها الأخوة التي نستفيدها هنا، كل عمل قام المقتضى في عهد الصحابة ومن بعدهم من السلف على العمل به فلم يفعلوه فهو بدعة. نعيد مرة أخرى، كل عمل يعني كل عبادة قام المقتضى في زمن الصحابة والسلف على القيام به أي على العمل به فلم يفعلوه، يعني ثبت أنهم لم يفعلوه، لم ينقل من إلينا أنهم فعلوه فهو بدعة. قد تقول مثال هو نحن من المقتضى وجود نهاية العام، أصبح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وما بعده أن نهاية العام معروفة وبداية العام معروفة، طيب هذا المقتضى نهاية العام، هل نقل عن الصحابة والسلف أنهم عملوا واحدة من هذه البدع؟ قطعا لا، ثبت أنه لم ينقل أو لم يفعلوه، ثبت أنهم لم يفعلوا ذلك، فنقول في هذه الحالة بدعة. كميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضى وهو مرور وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع، فالمقتضى قائم، إذن هل الصحابة رضوان الله عليهم بل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميلاد فالنبي صلى الله عليه وسلم موجود، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم في مولده؟ طيب هل احتفل فيه الصحابة حتى لا يقال قائل النبي لم يحتفل به خوفا من أن يفرض، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التراويح فزالت العلة، لكن فطيب هل فعله الصحابة؟ لم يفعله. هل نحن أحب حب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هل فعله السلف القرون المفضلة؟ لا، كان المعتمدة. إذن المقتضى قام في الميل ولم يفعله، إذن هو بدعة. هذا هاتان القاعدتان أيها الأخوة تضبطان لكم العمل من بيان البدعة من غيرها. الوجه الآخر التشبه بالكفار، قد لا يكون عبادة لكن فيه تشبه، مثال الهدايا في آخر العام، مثال الاحتفالات في نهاية العام أو بداية العام، هذا يدخل لا يدخل ربما في باب العبادة. قد يقول أحد الهدي أنا ما قصدت فيها عبادة، لكن مناسبة نهاية العام أنا لم أقصد تعبدا، لأن لا يستطيع واحد يقول أنا لم أقصد بالصيام التعبد أو لم أقصد بالاستغفار التعبد أو لم أقصد بالصلاة التعبد، هذا ما يمكن أن يقوله إنسان. لكن قد يقول لك الهدي أنا ما قصدت تعبد، أنا إقامة عزيمة لزملائي بالمكتب أنا ما قصدت فيها التعبد، أردت إكرامهم بنهاية العام أو بداية العام. نقول هذا تشبه، انتقل من العبادة للتشبه. فإذلك إذا كان إذا تشبها فإنه أيضا يعتبر محرما هذا الأمر. إذن فنقول هنا الأصل، الجهة الأولى هو تخصيص بوقت، تخصيص عبادة، تخصيص الوقت بعبادة لم ترد بالشرع، فالأصل فيه النهي، سواء كانت عبادة إضافية وهي المنتشرة الآن. ما معنى العبادة الإضافية؟ العبادة الإضافية أن يكون أصل العبادة مشروعا ولكننا اخترنا وقتا لم يرد في الشرع، هذه تسمى عبادة إضافية. فالصوم مثلا مشروع، الاستغفار مشروع، الذكر مشروع، لكن العبادة الإضافية أننا أضفناه لآخر العام بما لم يفعله الصحابة وسلف هذه الأمة، فهي تسمى بدعة إضافية وليست بدعة محدثة بالكامل أو كاملة. فإذا مع ذلك نقول إنه لا يجوز. ومن ذلك لما جاء الدليل على البدعة الإضافية، جاء في حديث أنس الصحيح، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، إلى أن قال آخرهم في آخره، قال أما أحدهم أنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال آخر أنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أعتزل النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال أنتم قلتم كذا وكذا، فقال إن والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري. قالوا هذه بدعة إضافية، كون الإنسان أحيانا يعمل بعض أصل هذه العبادات مشروع، لكنها لما أضافوها بسبب بعدم تشريع غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. يقول وكذلك قال ابن دقيق العيد ذكر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه قاص يجلس بالليل يقول للناس قولوا كذا وكذا، يجمع الناس آخر الليل قولوا كذا الله أكبر كما يفعل الصوفية وغيرهم، سبحوا هللوا ويعمر. قال فأنكر ذلك ابن مسعود، فأنكر هذا الفعل مع أنه قد يرد أصله مع فضيلة الدعاء أو الاستغفار، لكن لما اجتمعوا بهيئة معينة وبوقت معين بدون دليل محدد أنكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال أخرج بنا فإن هذه بدعة. ماذا؟ ما معنى ثوب؟ بعد أن أذن المؤذن خرج عند الباب يقول صلوا صلوا ويدعو للصلاة. قال التزام هذا العمل، هذا غير ما تفعل. قد يقول قال الهيئة، لا الهيئة تمر تذكر الناس الأسواق، قد يكون ما سمعوا بل تأخذوا عليهم إذا لم يصلوا. لكن ثوب جلس بعد الأذان بالباب مرة أخرى كأنه يؤذن مرة أخرى أو يدعو الناس، قال هذه بدعة. ومعروف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه شدة التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأخرج مسلم في صحيحه قال كان بنشر بن مروان على المنبر وكان يرفع يديه في الدعاء، فقال عمار بن رؤيبة قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. فالشاهد هنا أن هذا أيضا قال العلماء هذه يستدلون بالبدعة التركية بالعمل التركي، فهو أنكر بدعة إضافية وهو أنه رفع يديه في الدعاء بشر بن مروان، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، كان يخطب على المنبر ولكنه لا يرفع يديه، فاعتبروا عدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في المنبر، من خالفه في ذلك فقد ابتدع، فقال له علانية أمام الناس قبح الله هاتين يدين، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه على المنبر إلا في حالة واحدة وهي الاستسقاء، في الاستسقاء نعم إذا بدأ يستسقي رفع يديه كما ثبت في الصحيح عن أنس وغيره والناس يرفعون أيديهم، ما عدا ذلك فلا ترفع اليدين لا الإمام ولا الناس، لأن الآن بدأ ينتشر بعض الناس إذا الإمام آخر الخطبة بدأ يدعو الإمام قد لا حسب علم لا يرفعون أيديهم، لكن مع كل أسف عدد من المأمومين الآن يرفعون أيديهم، وهذا أيضا خطأ مرة أخرى، لأن يجب أن ينصتوا في الخطبة ولا يفعلون ذلك إلا في باب الاستسقاء فقط. على كل حال الحديث كثيرة جدا، حتى لاحظوا هذا الفقه العجيب عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، مع أنه معروف أن بعد طلوع الفجر لا يصلي الإنسان ركعتين خفيفتين، على خلاف بين العلماء هل الأحاديث الواردة هي بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر، وسبق أن مر معنا في منار السبيل لا أريد أن أعود إليه حتى لا نأخذ الوقت. الشاهد قال له سعيد بن المسيب نعم فنهاه، نعم فنهاه سعيد رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا محمد، يخاطب سعيد، هل يعذب الله على الصلاة؟ يقول أنا أصلي. لاحظ العبارة، الرجل الذي كان يصلي ويكثر الصلاة بعد الأذان في الفجر، ولما نهاه سعيد بن المسيب قال يا أبا محمد هل يعذب الله على الصلاة؟ انظروا جواب الحقيقة عجيب جدا، قال لا لن يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. الله لن يعذبك على الصلاة لكن يعذبك لأنك خالفت السنة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك، فهذا فقه عجيب جدا. ولذلك قال الألباني رحمه الله في الإروى وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو سلاح قوي على الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إن كان ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك، هذه كلها من البدع الإضافية. ولذا رحم الله الإمام الأوزاعي حيث قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هل تريد أكثر ما فعله الصحابة ومن بعدهم؟ لماذا الإنسان يريد أن يحدث بدعا لم يأتي بها ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان؟ إذن نقول بهذا اكتفينا بهذه الأدلة على هذا الجانب وهو المهم، سواء كانت حتى تكون أحيانا بالابتقال بالعمل أو بالترك والله أعلم. إذن نأتي مسألة إلى مسألة أخرى بعد ذلك اختصارا للوقت لأن الوقت، وهو التشبه. طيب إذا لم تكن بدعة وتكون تشبها وهو أيضا واقع الآن في كثير، والتشبه أيها الأخوة قال العلماء إما أن يكون الفعل من أمور دينهم وإما أن يكون مما اختصوا به وتميزوا وإن لم يعلم أنه من أمور دينهم، وقد جاءت الشريعة وقد جاء الشرع بمنع التشبه بالكفار سواء في عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم، وهذا باب انفتح الآن علينا مع الإعلام الحديث مع كل أسف والإعجاب بالغرب، وأصبح التشبه الآن على الرجال والنساء وبالذات في النساء هداهن الله على قدم وساق. إذن التشبه المحرم في هذه الحالة يكون سواء فيما يتعلق بعباداتهم أمر يتعلق بعباداتهم أو يتعلق بأعيادهم أو يتعلق بأزيائهم الخاصة التي تعرف خاصة بهم وليست من الأزياء العامة لعموم الشريعة، وهذا مع كل أسف أن كثيرا من أن اليهود وقت النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفتهم في كل شيء، كان يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتهم كما تعلمون في الحديث الصحيح في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء أي مع المرأة الحائض إلا النكاح، يباشرها تجلس معه في البيت تأكل معه فقط أي لا يجامعها كما بين الله جل وعلا ذلك، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما يريد هذا الرجل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فالآن اليهود كانوا يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في كل شيء سواء في أمور من الدنيا أو غيرها، وبهذا بعض الناس يتساهل في مثل هذه المسائل، وهذا الحد كما تعلمون في صحيح مسلم أدلة من القرآن يا أخوان وفقه لأول مرة أنتبه لها وأنتم سبب مبارك لأن أبحث هذا الموضوع. أكثر ما نستدل في التشبه ما تشبه قوم فهو منهم. اسمعوا الأدلة أو بعض الأدلة من القرآن. يقول الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال العلماء: هذه آية في النهي عن التشبه، أعطيناك شريعة كاملة يا محمد فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وعلق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا جميلا. وأيضا قال سبحانه وتعالى من الأدلة: وإن تبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قال العلماء: فهو نهي أيضا عن التشبه. وأيضا قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قالوا أيضا في ذلك نهي عن التشبه. كل هذه أدلة ذكر العلماء. قال ابن كثير: ولهذا نهى الله المؤمنين أن تشبه بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أما من السنة فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وصحح العراقي إسناده في تخريج الأحياء، وحسنه الحافظ والألباني في وحسنه الحافظ الفتح والألباني في كتاب حجاب المرأة المسلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث، قال رحمه الله: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن نفرق بين ما يكون كفرا وما لا يكون كفرا. وأيضا وروى أبو داود عن النبي عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. كل هذا من باب المخالفة. الشاهد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، واوفوا اللحى. رواه مسلم. كل هذه تؤكد وجوب المخالفة، ولذلك يكون بالتشبه والمخالفة. وهذه مسألة أخرى، التشبه هو بالفعل، التشبه هو بالفعل، والمخالفة أن يكون أمر ليس من سببك. قالوا كما ذكروا من أمثلة ذلك وهو وجود الشعر الأبيض، وإن كان العلماء كلامهم في ذلك أن تخالفه بصبغة، وقال بصبغة خالف المشركين، فأمر بمخالفة الكفار في هذا الأمر. والأحاديث في هذا أيها الأخوة، ومنها صيام يوم عاشورة كما تعلمون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا اليوم العظيم. فأيضا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: نحن حق بموسى منهم، ثم قيل له: إن اليهود يصومون، قال: إذن لأن بقيت إلى قابل، فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. ولكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم من باب مخالفة، وقال النبي: يصوم قبله ويوما بعده، نظرا لذيق الوقت سأشير إشارات سريعة. إذن من هذه المحاذير، من هذه البدع الآن، وليست على سبيل الحصر حتى يقول بعضنا كما قلت كذا، منها شرب اللبن لسعادة العام. بعضهم يشرب اللبن ويتفائل، يقول: إذا شربت اللبن في آخر العام فإنك تسعد طول أحرك. فشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أصدر فتوى في هذا قوية جدا بالإمكان الرجوع إليها، وقال كلاما قويا، وقال: هذا لا يجوز، وهذا تشبه، وهذا من التطير. فقال: لا أسعد الله من فعل ذلك، ولا يعتقد باللبن شيء غير ما خصه الله به من الغذاء، فمن اعتقد فيه شيء غير ذلك فقد أثم. أيضا من ذلك تخصيص آخر العام بعبادة معينة، كما قلنا صلاة، استغفار، صيام، أو أي شيء حتى لا يكون على سبيل الحصر. لكن ننبه إلى ملحظ: هذه السنة آخر يوم من العام أو أول يوم من العام، أي ما هذا سيوافق؟ ماذا سيوافق يا شباب؟ الخميس، ها؟ طيب، إن وافق آخر العام الخميس سيوافق أول العام الجمعة. سأنبه هنا تنبيهين. طيب، إنسان يقول: أنا أصوم آخر العام، أصوم الخميس دائما، هل أتوقف عن صيام يوم الخميس لأنه آخر؟ أقول: لا، إلا في حالة واحدة، إذا كان يقتدى به وقد يتصور الناس أنه صامه لأنه آخر العام، فأقول: إما أن تصومه سرا، وإما أن تبين للناس أنك صمته لأنك تصوم في كل خميس، أو ألا تصومه. إذا لم تستطع على الأمرين، لا صيام سر ولا أن تبين للناس وقد يقتدى بك، فلا تصومه، كما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك كما تعلمون. فلهذا يوم الجمعة قد يخصها البعض، يقول: هي أول جمعة من السنة، فلنخصها بعبادة، خل نكثر في آخر الساعة دعاء، أي زيادة في يوم الجمعة بمناسبة نهاية العام أو بداية فلا يجوز، فهو بدعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة، ليلة الجمعة ولا يومها بعبادة، مجرد يوم يمر في الأسبوع، نعم، إلا من كان يعمل عملا ليس خاصا، فما بالك بأن يخص من نهاية العام. أيضا من ذلك ختام العام بطلب العفو والمسامحة. يا أخي اطلب العفو والمسامحة طول العام، وليس في آخر العام ولا بداية العام. ثم أيها الأخوة، تخصيص هذا قصور، كذلك تخصيص آخر العام بالحديث عن المحاسبة، حاسبوا أنفسكم، هذا أيضا يقول الإمام ابن القيم جعل المحاسبة قبل كل عمل وأثناءه وبعده. جعل المحاسبة، أن تجعل المحاسبة قبل كل عمل وأثناءه وبعده، وليست في نهاية العام كما يفعل كثير من الناس. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أيضا الحديث، وهذه لفظة مهمة جدا، الخطبة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قال لا ينبغي هذا، الحديث عن الهجرة تخصيص آخر جمعة القادمة مثلا عن الهجرة، يقول لا ينبغي، أصلا الهجرة لم تكن في هذا الوقت، الهجرة كانت في ربيع، فلذلك قال بعضهم منعها وقال إنها بدعة، وبعضهم قال الأولى أن تترك، الأولى أن تترك حتى لا قالوا كالإسراء والمعراج، كميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يتحدث عن ذلك في خطب الجمعة بهذه المناسبة، فكذلك هنا لا يتحدث، فضلا عن أنها أيضا بداية محرم ليس هو الهجرة، فما بالك والإسراء صحيح في موعده، أو كذلك ولاد النبي، ولذلك لا يتحدث به حتى يكون بدعة من خطيب أو محاضر أو غير ذلك، تحدث عن الهجرة في غير هذا الوقت، لا تقيدوا بهذا الزمن. أيضا أختم عامك بكذا، من قال إنه عامك؟ من قال؟ قد يكون سنة ولد قبل ذلك أو بعد ذلك، فأيضا القول حتى أنه عامك ليس بصحيح، فلهذا ننتبه لهذا. أيضا إقامة الاحتفالات، وقد شدد في ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال وأما إقامة الاحتفالات بمناسبة بدء العام الهجري فهو محرم للبدعة أو التشبه، قد يكون بدعة إذا قصد به التعبد، وقد يكون تشبها إن لم يقصد التعبد كما قلت لكم قبل قليل. ومن ذلك أيضا الهدايا، وهذه نقطة مهمة، إن قصد بالإهداء والتعبد فإنه أيضا ابتدع، إن لم يقصد التعبد فقد تشبه، تشبه بالكفار لأنهم يتهادون في نهاية عامهم كما هو معلوم. أيضا اعتقاد أن آخر العام تطل الصحف، هذا غير صحيح، من قال أنها تطل الصحف؟ هذا لم يرد، وهذا حقيقة باطل، وقد أجاب على ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وبين أن هذا خطأ في هذا الجانب وغيره. فصحائف الأعمال غير مرتبطة بنهاية السنة الهجرية، وإنما ترفع الأعمال السنوية في شهر شعبان. ففي حديث أسامة بن زيد عن أحمد والنسائي وغيرهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، قال الشيخ الألباني حديث حسن. إذن هو خطأ من عدة، لا من حيث التوقيت ولا من حيث العمل. ولذلك أخيرا أقول يأتي التهنية بأول العام، لأن الناس اختلطوا في هذا، اختلف بعض العلماء قال لا تجوز التهنئة في نهاية العام، وبعض العلماء قال إنها من أمور العادات، أنت لا تبدأ التهنئة، ولكن إن هنأك أحد فرد عليه. وممن أجازها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول لا تبتدئ التهنئة كما هو منهج الإمام أحمد في غير ذلك في رمضان وغيره، لكن إن هناك أحد وقال نسأل الله يعني وجاء فإنه لا حرج. وأقول القول الذي أميل إليه، لو أنك جعلت هذه التهنئة من باب الدعاء لا حرج في ذلك، وخاصة أنت لا تبتدئ، هو ابتدعك فرد عليه، ومع ذلك اجعلها دعاء أن نجعل سبحانه وتعالى في أعمار الإنسان ما بقي من عمره البركة، لا تربطها بنهاية العام. وهذا أقول هو ما أراه أرجح وأعدل الأقوال، أن التهنئة من أمور العادات، وأن إذا كانت أيضا أنك لا تبتدئ بها وأن تكون أيضا من باب الدعاء فهذا يكون أولى وأفضل. على كل حال أخيرا أختم لأنني أطلت، فأقول أيها الأخوة، من أجل أن نوقف زحف هذه البدع علينا أن نقوم بالبيان والنصح، وأن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالناجل. فإذا جاءتكم أولا لا نرسل هذه الرسائل، إن جاءتنا لا نأخذ بها ونرد على أصحابها، فقد كثر الجهل وكثر من يستحسن أعمالا غير صحيحة. أسأل الله أن يقينا محدثات الأمور وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.